أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام أيها الأحبة إلى إلحاق فيه بابان، إلى هذا العنوان إلحاق فيه بابان. فبعد أن أتم المصنف الكلام عن كتاب الوقف ذكر بابين يلحقان بالوقف، وهذين البابين لهما خصوصية أدت إلى إلحاقهما بكتاب الوقف. الباب الأول هو الحبس وأخواته، اللي هي السكنة والعمرة والرقبة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والباب الثاني الصدقة. فأما الحبس وأخواته فهو ملحق بباب الوقف، لأنه أيضا تحبيس للعين وتسبيل للمنفعة. غاية الأمر أن ذلك التحبيس للعين والتسبيل للمنفعة بمدة محددة، مدة محددة. فهذا هو الفرق الرئيس بين الحبس وبين الوقف، ولذلك ألحقه المصنف بكتاب الوقف. أما الصدقة، الباب الثاني وهو الصدقة الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، أيضا ألحقه المصنف بكتاب الوقف، لأن الوقف أصلا هو عبارة عن صدقة جارية، ولذلك ورد في لسان الروايات والأدلة بأن الوقف يعبر عن الوقف بأنه صدقة، صدقة جارية. إذن الباب الأول في الحبس وأخواته، في الحبس وأخوات الحبس. الحبس هو حجز العين، تعريفه شنو؟ هو حجز العين عن النقل لمدة محدودة مع تسبيل منفعتها خلال تلك المدة. فهو كما تلاحظون أيها الأحبة شنو؟ حجز للعين يعني وقف للعين، يعني إمساك للعين، يعني تحبيس للعين عن التصرف وعن النقل، عن النقل لمدة محدودة مع كون المنفعة مسبلة، مع تسبيل المنفعة في تلك المدة. زين. أما أخوات الحبس قلنا السكنى والعمرة والرقبة، وسيأتي بيان هذه المصطلحات إن شاء الله في المسائل القادمة. مسألة 1207: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها. إذن النقطة الأولى التي يذكرها في الحبس بأن نفس الجهة الموقوف عليها في كتاب الوقف نفس الجهة التي صح أن يقف عليها الواقف في كتاب الوقف، هنا أيضا للمالك أن يحبس، للحابس أو للمالك أن يحبس ملكه على تلك الجهات التي صححنا عليها الوقف في كتاب الوقف. واضح أحبائي؟ فنفس الشروط التي يجب أن تتوفر في الموقوف عليهم هنا نفس الشروط يجب أن تتوفر في المحبس عليهم. ولذلك يقول يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة، هسه سواء كانت هذه الجهة جهة عامة أو جهة خاصة كما مر ذلك تفصيلا في كتاب الوقف. يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها، وإلا إذا لم يكن الوقف يجوز على تلك الجهة فلا يجوز الحبس عليها أيضا، كما إذا كنتم تتذكرون معي أنه لا يجوز الوقف على النفس، لا يجوز الوقف على من يصرفه في الحرام، لا يجوز الوقف على المعدوم، لا يجوز الوقف على المردد. هذه الأصناف التي ذكرناها أيضا هنا لا يجوز الحبس على تلك الأصناف. زين. يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه، نماء شنو؟ نماء الملك، نماء ملكه، على أن يصرف نماؤه فيها في تلك الجهة التي حبسها. زين. ولا يخرج بذلك عن ملكه، هذا الملك الذي حبسه لا يخرج عن ملكه. ونحن قلنا أيها الأحبة في كتاب الوقف أن الملك لا يخرج عن الملك أن العين لا تخرج عن الملك في موردين ذكرهما المصنف. المورد الأول هو إذا أوقف العين على من ينقرض فبعد ذلك تعود العين لمن؟ لنفس الواقف أو لورثته. والعنوان الثاني أو المورد الثاني لرجوعها ملكا أو لكون العين تبقى على ملك مالكها أنه إذا قصد عنوانا معينا أراد عنوانا معينا ولم يتحقق ذلك العنوان المعين فبذلك ترجع العين إلى ملك صاحبها. أما هنا طبعا في باقي الموارد لا يخرج الوقف عن ملك واقفه. أما هنا فيقول المصنف ولا يخرج الملك بذلك يعني بالتحبيس عن ملكه، إذا حبسه وصرف نماءه ومنفعته لا يخرج عن الملك. زين، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم. يريد أن يتحدث المصنف في هذه الفقرة عن كون الحبس لازما أو جائزا. متى يكون الحبس لازما؟ يقول المصنف إذا توفرت هذه النقاط: أولا أن الحابس يقصد القربة بحبسه، وإذا كنتم تتذكرون أننا ذكرنا في كتاب الوقف هل يشترط القربة أو قصد القربة أو لا، قلنا أن المصنف قال لا يعتبر قصد القربة ولا يشترط قصد القربة بخلاف غيره من الفقهاء. ملتفتين أحبائي؟ فهناك لا يشترط قصد القربة. هنا في هذا المجال في كتاب الحبس أيضا لا يفهم من هذه العبارة أنه يشترط قصد القربة، ولكن إذا قصد الحابس القربة إلى الله تعالى وقال حبست هذه الدار قربة إلى الله تعالى وكان الحبس مطلقا يعني لم يقيده لم يذكر مدة زين أو مقيدا بالدوام يعني قال حبست هذه الدار دائما دوما أبدا، ملتفتين أحبائي، بتحقق هذه الشروط يكون الحبس لازما ولا ومعنى لازم شنو؟ لا يجوز الرجوع فيه. لماذا؟ لأنه لم يحدد زمنا معينا لم يحدد مدة معينة أطلق الحبس وقصد القربة من الحبس. فإن توفر قصد القربة مع إطلاق الحبس أو تقييده بالدوام كان الحبس لازما، ومعنى لازم لا يجوز الرجوع فيه، وإلا لا يكون لازما. ملتفتين أحبائي؟ ملتفتين؟ أو يكون لازما في المدة التي يعينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. زين، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا، مطلقا قلنا لم يذكر مدة، يعني قال حبست الدار حبست الأرض حبست البستان حبست كتابي هذا ولم يذكر مدة معينة، أو مقيدا بالدوام لا حبسه ولكن شنو قيده بمدة معينة يعني عفوا قيده بالدوام بكونه دائما، يعني قال حبست هذه الدار دائما حبست بستاني على الفقراء دوما أبدا. ملتفتين أحبائي؟ زين، لزم العقد ما دامت العين باقية، واضح هذا لأنه إذا لم تبقى العين بعد لا يبقى عنوان للحبس، فببقاء العين مع هذه الشروط يكون العقد لازما، ومعنى ذلك لم يجوز له الرجوع فيه، يعني لا يجوز له أن يتراجع ويفسخ العقد ويرجع ذلك تلك العين إلى ملكه. واضح إن شاء الله. زين، وإن كان مقيدا بمدة معينة يعني مثلا قال حبست كتابي هذا لطلبة العلم شهرا، فهذا مقيد، عين مقيدة بمدة معينة، لم يجوز له الرجوع أيضا، لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة. ملتفتين أحبائي؟ ولكن بعد أن تنقضي المدة اللي هي الشهر يرجع الكتاب ملكا له ويجوز له التصرف فيه كما يريد. ولذلك قال وإن كان الحبس مقيدا بمدة معينة شهر أكثر أقل يوم أي مدة يصدق عليها أنها مدة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء تلك المدة. زين، وإذا انتهت المدة انتهت تحبيسه وبذلك شنو يرجع إليه. فإذا قال راح يضرب لنا مثال: فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء لزمت شنو لزمت التحبيس لزم التحبيس يعني لزم ذلك العقد لزم ذلك النقل لزمت ما دامت العين باقية، ما دام في المثال الفرس باقيا والعبد باقيا لزمت ما دامت العين باقية، وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا لزم في العشر وانتهى بانقضائها في داخل المدة يكون لازما، في خارج المدة ينتهي عقد التحبيس ويرجع إلى ملك صاحبه. واضح إن شاء الله. مسألة 1208، ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح، التفت أحبائي قبل إكمال المسألة، عندما ذكر المصنف ذلك وقال ذكر جماعة كثيرة، هذا يشعر بأنه يريد أن يخالف، يريد أن يعطي رأيا مخالفا. ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض. إذن الجماعة الكثيرة من الفقهاء تقول بأن القبض شرط في صحة الحبس. واضح، القبض شرط في صحة الحبس، ولذلك قال لا يصح التحبيس إلا بعد القبض. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول ولا يخلو من إشكال، بل الأظهر الصحة بدونه. يعني أنا أستشكل على هذا القول بأن القبض شرط في الصحة، هذا عندي مشكل، القبض ليس شرطا في الصحة. ثم يقول بل الأظهر، يفتي الأظهر الظاهر عندي بأن الصحة للعقد بدون القبض، يعني يصح عقد الحبس أو التحبيس بلا قبضين. واضح أحبائي الكلام؟ واضح. زين، ولكنه شنو ولكنه؟ الهاء تعود على القبض، ولكنه القبض شرط في اللزوم، مو شرط في الصحة كما تقولون، شرط في اللزوم. التفتوا أحبائي شنو الفرق بيناتهم؟ إذا قلنا بأن القبض شرط في الصحة فما لم يقبض لا يصح العقد، ولكن إذا قلنا أنه شرط في اللزوم فخارجا لا يكون العقد لازما عليك إلا بالقبض، وإلا هو العقد شبيه صحيح ولا مشكلة فيه، لكنك خارجا لا يصح، لا يكون ذلك لازما عليك إلا بعد أن تقبضه، وهذا فرق. واضح؟ لذلك نستطيع أن نقول بأنه قبل القبض التحبيس جائز، بعد القبض التحبيس لازم، جائز قصدنا شنو؟ يجوز الرجوع فيه. فقبل القبض واحد قال حبست كتابي لمدة شهر على طلبة العلم، وقبل أن يقبضهم التفت أحبائي يحق له أن يرجع. ليش؟ لأنه قبل القبض التحبيس جائز. قال حبست كتابي على شيخ زيد فلان من الناس لمدة شهر، وإجا هذا الشيخ زيد أخذ الكتاب، استلم الكتاب، قبض الكتاب، فبعد يكون العقد شبيه لازم، الحبس أو التحبيس يكون لازما. ولكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض، مثل ما قلنا حبست داري عليك يا فلان ولكنك لم تسكن في الدار ولم تدخل إليها، فيجوز لي أن أفسخ العقد، هذا العقد التحبيس، أو أبطله قبل القبض، قبل قبضك. زين، مسألة 1209، إذا حبس ملكه على شخص، حبس ملكه على شخص، فالجهة شنو التي حبس عليها؟ العين جهة شخصية. فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس. التفتوا أحبائي إيش قال؟ قال ملكي هذا حبس على فلان، أو حبست داري هذه على فلان، أو حبست سيارتي لشيخ كرار مثلا أو شيخ عبد الحسين. التفتوا أحبائي لمدة عشرة سنين، أو لا ما دام شيخ خليل حيا، شوف حبست سيارتي عليه ما دام حيا، فجعل المدة شنو؟ حياة الطرف المحبس عليه، الشخص الآخر الذي حبس عليه. زين، فإذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس، كان الحبس لازما في تلك المدة، بمجرد أن تنتهي العشر سنين يرجع الحبس ملكا، ترجع الدار لي، ترجع السيارة لي، بمجرد أن يموت شيخ خليل ترجع الدار التي حبستها عليه لي. واضح أحبائي؟ ليش؟ لأنه قيدها بحياته، أو قيدها بمدة معينة، فبانتهاء المدة يرجع العقد، في أثناء المدة يكون الحبس لازما كما تقدم على القاعدة. يعني زين، لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس، لأنه قلنا شنو؟ لا يخرج الحبس عن الملك، فيرجع إلى الحابس. زين، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة، أنا قلت هاي داري حبستها على الشيخ محمد مثلا، تفتوا أحبائي لمدة خمس سنوات، فأنا بهاي الخمس سنوات توفيت، مات الحابس قبل انقضاء المدة، بقي الحبس على حاله. يقدر يجي ورثتي يقولون يا با احنا ابونا مات فاحنا كنا نرجع الحبس الدار نرجعها نلغي الحبس، ليس لهم ذلك، بل يبقى الحبس على حاله الى ان تنتهي الخمس سنوات اللي حددناها، المدة التي حددناها الى ان تنتهي المدة. زين، بعد ذلك يرجع، احنا ايش قلنا؟ الحبس بعد انتهاء المدة يرجع الى ملك المالك، فاذا كان المالك ميتا واضح يرجع الى ورثته، ولذلك يقول الى ان تنتهي المدة ليس لهم الحق بالتصرف فيه. الورثة الميت، ورثة الواقف، ورثة الحابس ليس لهم إلغاء الحبس ولا التصرف فيه. نعم، بعد أن تنتهي المدة يرجع ذلك الملك، ترجع تلك العين ميراثا لورثة الحابس. زين، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، هسه بهاي الحالة شنو أحبائي؟ مرة شوف التفتوا، شوف الفروض اللي مرت، مرة حبسه مدة معينة على شخص، ومرة حبسه على شخص وخلى المدة حياة ذلك الشخص، واضح؟ بهاي الحالة الثالثة، الفرض الثالث، لا يحبس العين بشرط المدة شي يخليها حياته هو نفس الحابس. ولذلك يقول وإذا حبس عليه على الشخص مدة حياة نفسه، يعني منه؟ يقول يعني الحابس، نفس الحابس، نفس المالك. فقال له حبست داري عليك مدة حياتي، مدة حياتي. زين، أيضا يكون لازما، لم يجز له للحابس الرجوع ما دام حيا، ببقائه حيا يبقى هذا العقد لازما والحبس لازما والمنفعة تعود للمحبس عليهم لذلك الشخص. زين، فإذا مات رجع ميراثا، واضح بمجرد أن يموت رأسا ينفسخ الحبس ويرجع إلى ورثته، ورثة الحابس. زين، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر، التفتوا أحبائي، راح يذكر لنا فرض ما بهاي الفروض الثلاثة اللي مرت. وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة كما في الحالة الأولى اللي قال 10 سنوات، ولا مدة حياة نفسه كما في الحالة الثالثة اللي قال حبسته مدة حياة نفسي، ولا حياة المحبس عليه كما في الحالة الثانية، فصار هذا لف ونشر مشوش، ولا حياة المحبس عليه عندما قال ما دام فلان حي في الدار محبسة أو محبوسة عليه، إذا ما توفرت هذه الشروط، احنا قلنا بذيش الفروض الثلاث يكون العقد لازما، إذا ما توفرت هذه الفروض الثلاث يقول ففي لزومه، لزوم العقد الحبس إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا، هذا قول، أو جوازه كونه جائزا فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، هذان قولان. قولان، القول الأول التفتوا أحبائي، القول الأول يقول حال حال الفروض اللي مرت أيضا يبقى الحبس لازما، يمته إذا لم يذكر مدة معينة، وإذا لم يجعل المدة حياته، وإذا لم يجعل المدة، مدة التحبيس حياة المحبس عليه، حياة الشخص. في هذه الفروض الثلاث إذا لم تتوفر وجعل الحبس مطلقا، يعني لم يذكر هذه الأمور، قولان، القول الأول يقول لازم، هذا الحبس لازم، وإذا مات يرجع ميراثا. القول الثاني يقول لا، هو جائز ما دام هاي الأمور ما توفرت، ماكو دليل على اللزوم، فيكون جائزا، وإذا كان جائزا له الرجوع فيه متى ما شاء. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول أنا أستقرب الوجه الثاني. شنو الوجه الثاني؟ بأنه إذا لم يحدد مدة معينة، ولم يجعل المدة حياة نفسه، ولم يجعل المدة حياة الشخص المحبس عليه، يكون جائزا، يحق للحابس الرجوع متى ما شاء. واضح؟ واضح أحبائي؟ زين، إذا واحد قال بأنه هذا يصير تناقض، لأنه إذا رجعوا وياي للمسألة الأولى 1207، إذا رجعنا للمسألة الأولى شان يقول؟ شوف التفتوا، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه، وكان حبسه شنو وياي؟ مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم، فبالمسألة الأولى قال إذا كان الحبس مطلق، من شروط الحبس إذا كان مطلقا، التفتوا أحبائي، كان لازما. زين، شلون هنا هسه هنا بحال بهاي 1209 أيضا الحبس مطلق، لا حدد المدة على نفسه، على حياته، ولا على حياة المحبس عليه، ولا جعل مدة معينة، فهذا مطلق كأنه. فلماذا هنا يستقرب الجواز وهناك يقول باللزوم؟ التفتوا أحبائي، لعل الوجه في ذلك، لعل الوجه في ذلك هو أنه في المسألة المتقدمة يكون العقد لازما، لأنه أكو شيء آخر، أكو شيء، أكو ضميمة أخرى اللي هي قصد القربة، فإذا قصد القربة وأطلق الحبس كان الحبس لازما، وإذا لم يقصد القربة وأطلق الحبس يبقى الحبس جائزا. واضح أحبائي؟ هذه نقطة جدا مهمة كنا التفت إليها، أنه في المسألة المتقدمة مسألة 1207 عندما قال إذا كان الحبس مطلقا كان لازما ولم يجوز له الرجوع، ذلك لماذا؟ لأنه قيده بقصد القربة. أما هنا في هذه المسألة 1209 قال إذا لم تكن هناك مدة معينة، زين شنو معنى لم تكن مدة معينة؟ هذا نفهم منه الإطلاق، فليش استقرب الجواز؟ استقرب جواز الرجوع وأن العقد جائز، استقربه لأنه لم يقيده بقصد القربة، حتى يكون الكلام واضح ولا تناقض إن شاء الله تعالى في البين. زين مسألة 1210 يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة، هاي مصطلحات الثلاث التي عبر عنها بأنها أخوات الحبس. التفتين أحبائي السكنى والعمرة والرقبة. السكنى طبعا هي المصطلحات الثلاث كلها قريبة للحبس لا تختلف عن الحبس، غاية الأمر أن لكل واحد منها خصوصية. فالسكنى هي أن يسكن الإنسان شخصا داره أو بستانه أو أرضه مدة، التفتوا أحبائي عفوا، السكنة أن يسكن الإنسان الحابس شخصا داره، فهي تحبيس المسكن، خصوص المسكن. زين أما العمرة والرقبة لا، هي أعم من تشخيص، عفوا تحبيس السكن أو تحبيس الدار أو البستان أو الثياب أو الكتاب أو الفرس أو الفرش أو أي شيء آخر. واضح أحبائي؟ راح يذكر الأمور. فالفرق بين السكنة من جهة والعمرة والرقبة من جهة بأن السكنة هي تحبيس المسكن، خصوص المسكن، وتحبيسه المن للسكن. أما العمرة والرقبة لا، هي أعم من ذلك، فهي تشمل المسكن وغيره من العقارات والحيوانات والأثاث والفرش والكتب وغيرها من الأعيان. واضح؟ هذا الفرق الأول. ففي هذا الفرق الأول تفتوا أحبائي السكنى أخص من العمرة والرقبة. العمرة والرقبة يكونان شنو؟ أعم من السكنى، لأنهما يشملان السكن وغيره، بينما السكنى لا، تحبيس على السكن فقط. واضح؟ زين. من جهة أخرى السكنى تكون أعم من العمرة والرقبة. متى؟ لأن السكنى هي تحبيس المسكن مطلقا بلا تحديد، لا بمدة ولا بعمر، بخلاف الرقبة والعمرة اللي هو راح يتبين معناهن من هذا القيد، بأن العمرة هو تقييد العين بشخص معين بالعمر، تحديد بالعمر، تشخيص بالعمر، حبسته مدة عمري. ملتفتين أحبائي؟ حبسته مدة عمري، فلذلك سميت بالعمرة. لماذا؟ لأنه جعل فيها المدة وهي العمر، سواء هسه عمر الشخص أو عمر الحابس راح تجينا إن شاء الله تعالى. زين الرقبة، طبعا الرقبة من الارتقاب أو من رقبة الملك، رقبة العين، لو مراقبة تلك المدة، لأنه ايش راح يقول؟ حبسته مدة معينة. ملتفتين أحبائي؟ مدة معينة. فإذا قال مدة معينة راح يكون شنو؟ رقبة. لماذا؟ لأنه حدد العين المحبسة بمدة، فمراقبة تلك المدة سميت على أثرها رقبة، أو لأنه حبس رقبة الملك سميت شنو؟ رقبة، يعني كون عين الملك بيده ينتفع بها سميت رقبة. واضح أحبائي؟ زين. ولذلك يقول يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة، ذن الثلاثة شبيهن أخوات الحبس، العمرة والرقبة والسكنة أخوات الحبس. زين والأولى اللي هي السكنة تختص بالمسكن، والأخيرتان شنو؟ الأخيرتان العمرة والرقبة تجريان فيه، في المسكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها. فهنا شو راح يصير؟ راح يصير العمرة والرقبة أعم من السكنة. زين ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان، هاي الأشياء الأخرى التي لا يتحقق فيها الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان. فإذا تلاحظون أحبائي الخلاف باللحاظ، الخلاف خلاف لحاظي، فإن كان المجعول الإسكان قيل له سكنة يعني سمية سكنة زين، فإن قيد بعمر المالك قال حبسته لسكنة فلان مدة عمرك أو مدة عمري، شوف حدد عمر صارت عمره، فإن قيد بعمر المالك أو عمر الساكن قيل له أيضا عمره، وإن قيده بمدة معينة مثلا قال حبسته مدة 10 سنوات مدة معينة قيل له رقبة، واضح إن شاء الله زين. وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه بعد يصير نقول سكنة لا، ولذلك من هاي الجهة شقلنا قلنا بأنه أعم العمرة والرقبة أعم من الإسكان، والإسكان من ناحية عدم التحديد بمدة وعدم التحديد بالعمر أعم من العمرة والرقبة زين. وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنة بعد لا يقال له سكنة، بل يقال شنو، بل قيل عمرة إن قيد بعمر أحدهما الساكن أو المالك، ورقبة إن قيد بمدة معينة، واضح إن شاء الله. 1211 الظاهر أن القبض فيها، فيها شنو يعني أخوات التحبيس هاي السكنة والعمرة والرقبة، الظاهر أن القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس، يعني نفس الكلام في الحبس، أن المصنف اشترط قال بأن القبض ليس شرط في صحة الحبس وإنما القبض شرط في لزوم الحبس، إذا قبض لزم العقد مو صح العقد، وفرق بين الاثنين كما تقدم. 1212 إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك، هاي مدة عمر المالك عمرة، أو مدة عمر الساكن عمرة، لم يجوز الرجوع قبل انقضاء المدة، ملتفتين أحبائي يعني العقد لازم، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته حال حال الحبس، أيضا محدد بمدة معينة، هاي المدة أو هذا العمر كعشر سنين، كعشر سنين هذه أسكنه سكنة، عشر سنين عمرة، مدة عمر المالك هاي مدة معينة، فيقول بهذه الحالات الثلاث يكون العقد لازما ما دامت المدة موجودة، فإذا انقضت المدة ملتفتين أحبائي في الصور الثلاث يرجع المسكن إلى المالك أو ورثته، لأنه قلنا بأن الحبس يرجع إلى المالك، يرجع إلى الملك بعد انقضاء المدة. 1213 إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، يعني داس حبستها، طبعا شوفوا اللفظ أسكنتك هو أيضا تحبيس لكن سكنة، فإذا قال أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، أيضا الدار تكون لسكنك أنت ولسكن عقبك، لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فما دام الشخص موجود أو ما دام أولاده موجودين، إذا قال أسكنتك الدار يا زيد ما دمت موجودا وما دام ولدك علي ومحمد موجودان، فتبقى الدار محبسة على سكنة زيد وولديه محمد وعلي إلى أن ينقرضوا، فإذا انقرضوا عادت المن إلى مالكها، ولذلك يقول لم يجوز له المالك الرجوع في هذه السكنة، شوف الحبس عبر عنه السكنة لأنه مختص بالسكن، ما دام الساكن اللي هو فرضنا زيد موجودا أو عقبه اللي هو أولاد محمد وعلي موجودين، فإذا انقرض هو زيد وعقبه محمد وعلي رجعت الدار إلى المالك، واضح إن شاء الله تعالى. مسألة 2214 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.